وريدا وتلاوى بالحرف لنا العشرى كي نحظى بالبشرى في الدنيا وفي الأخرى والفردوس الغاية والفردوس الغاية.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ من اليوم معا بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير جزء قد سمع، هو الجزء 28 من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المعروف بجزء قد سمع، لأنه بدأ بسورة المجادلة أو سورة قد سمع كما يسميها كثير من الناس. السورة سورة مدنية، وعدد الآيات فيها 22 آية، 22 آية عدد آيات سورة المجادلة. والحقيقة هذه السورة من السور العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولها سبب في نزول أولها. أول آيات من هذه السورة له سبب من أسباب النزول. وبداية لابد أن نعلم أن القرآن حال نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينزل بسبب، وكان أيضا ينزل ابتداء بغير سبب. فسبب النزول قد يكون قاصرا على أمرين: الأول أن تحدث حادثة من الحوادث فينزل القرآن الكريم بشأن هذه الحادثة، وذلك مثال ذلك كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على الصفا، ثم هتف يا صبحاه، ينادي الناس يقول يا صبحاه، فاجتمعوا إليه فقال: رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ لو قلت لكم أن خيلا تأتي من خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا قال أبو لهب، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ثم قام وانصرف. تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات. إذن هذه السورة نزلت بسبب أو بحادثة من الحوادث. الأمر الثاني من أسباب النزول أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ببيان الحكم فيه. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فينزل القرآن ليبين الحكم فيه، كما حدث مع خولة بنت ثعلبة التي نحن بصدد الحديث عن قصتها اليوم في سورة المجادلة. إذن إما أن ينزل القرآن طبعا لحادثة من حوادث، أو أن ينزل القرآن إجابة على سؤال يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا، لا يعني أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا. مش معنى كده يا جماعة، نحن لازم ندور على كل آية في القرآن أن نبحث لها عن سبب من أسباب النزول، فإن القرآن لم يكن نزوله وفقا للوقائع والأحداث أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن ينزل أيضا ابتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حادثة ومن غير سؤال، إنما كان القرآن ينزل ابتداء بعقائد الإيمان وبواجبات الإسلام وبشرائع الله سبحانه وتعالى، شرائع في حياة الفرد وحياة الجماعة. إذن القرآن نزل على قسمين، نقول قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو حادثة أو سؤال. والعلماء في معرفة سبب النزول يعتمدون على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروايات في سبب النزول يعتمدون عليه أيضا، أو عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإن إخبار الصحابي عن أمر من الأمور، هذا الأمر لا يكون فيه من جانب من قبيل الرأي، فالصحابي لا يخبر عن أمر من هذه الأمور من قبيل الرأي، إنما يأخذ هذا حكم مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة، منها بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة، هذا فائدة. بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. ثانيا تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم، تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب، أن يخصص العام بالسبب، وذلك عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. وهذه مسألة خلافية وليس هذا المجال أن نتحدث فيها، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، هذه مسألة يعني خلافية عند العلماء. هناك من يقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هناك من يقول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذه مسألة خلافية كما قلنا. ثالثا إذا كان لفظ ما نزل عاما، نزل لفظ ما عاما ورد دليل على تخصيصه، هنا معرفة السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته، على ما عدا هذه الصورة، ولا يصح إخراجها، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي، فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد لأنه ظني، وهذا ما عليه جمهور العلماء. أيضا معرفة، رابعا معرفة السبب خير سبيل لفهم معاني القرآن. لما تعرف سبب النزول فأنت تفهم بذلك معنى الآية، ويكشف لك الغموض الذي قد يكتنف بعض الآيات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها. ربما أخوانا يكون آية هناك غموض في فهمها أو في تفسيرها، فلما نعرف سبب النزول عندئذ يعني يزول هذا الغموض وهذا الإشكال. أخيرا أن من فوائد معرفة سبب النزول توضيح سبب نزول الآية، أن توضح من نزلت فيه حتى لا تهمل على غيره، لا نزل بشخص معين فلا تهمل على غيره بدافع الخصومة وبدافع التحايل. هذا أمر على هامش الحديث يبين لنا أن هناك فوائد كثيرة في معرفة أسباب النزول. السورة التي معنا سورة المجادلة، سورة مدنية، يقول فيها سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قصة هذه الآيات ذكرها كثير من أهل التفسير، ومنهم ابن كثير، قال الإمام أحمد، قال ابن كثير، قال الإمام أحمد: حدثنا سعد ابن إبراهيم ويعقوب، قال: حدثنا أبي، حدثنا محمد ابن إسحاق، قال: حدثني معمر ابن عبد الله ابن حنظرة عن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة، وهي خويلة بنت ثعلبة أو خولة بنت ثعلبة، يعني خولة بنت ثعلبة وجوز بالتصغير خويلة بنت ثعلبة، يقول عن خويلة بنت ثعلبة قالت: فيا والله وفي أوس ابن الصامت أنذر الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا. افهم سبب النزول، تقول: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل، فإذا هو يريدني عن نفسي، يريد حاجته مني، يريدني عن نفسه. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي. تقسم وتقول: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. تقول: أقسمت ألا يخربني حتى يعني يحكم الله تعالى ورسوله بيننا. تقول: قال فواسبني فامتنعت منه، فواسبني فامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، فألقيته عني، زئيته فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قعدت تشكي لرسول الله: يا رسول الله يفعل معي كذا وكذا وكذا، وتشتكي من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه، يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن، والله ما قمت، ما برحت حتى نزل في قرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه. فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله سبحانه وتعالى: وللكافرين عذاب أليم. هكذا تروي خولة بنت ثعلبة لنا قصة نزول هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى مرة ثانية بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إذن إن الله سميع بصير، إثبات صفة السمع والبصر، وهما من صفات الكمال الواجبة لله سبحانه وتعالى، ويسمع ويبصر، يسمع ويبصر بصفات تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. ولذلك في رواية ابن أبي حاتم وعند ابن ماجه أيضا عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أنها قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء. اسمع، تثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى، تقول وضل عنها عائشة تقول: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، ويتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: أعرف أسمع كلامها كده، وبعض الكلمات مش قادر أسمعها كويس، وعلى بعض خطوات من هذه الحادثة. تقول: إني لا أسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، ويتشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي. تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي، ونثرت له بطني، يعني حملت وخلفت كتير، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي. خلاص وصلت لمرحلة كبر السن وأصبحت لا أنجب، وانقطع ولدي، ظاهر مني بعد كل ده يا رسول الله، ظاهر مني. قال: أنت عليك ظهر أمي، ظاهر مني. وما إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة وزوجها أوس ابن الصامت رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية تثبت أولا صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وحديث عائشة يثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وخولة تروي لنا سبب نزول هذه الآيات. والحقيقة هذه الآيات تضمنت حكم الظهار، ولذلك لابد لنا من وقفة مع هذا الحكم لنتعلم من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فكتاب الله تعالى غني مليء بالعلم في شتى مناحي الحياة. هذا حكم شرعي، حكم الظهار. والظهار معناه، الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا، كان الناس بالجاهلية يجعلون الظهار طلاقا، فأبطل الإسلام هذا الحكم وجعل حكمه مختلفا، مختلفا عن الطلاق، هو منع الرجل من مجامعة زوجته حتى يكفر. يبقى كان زمان في الجاهلية الرجل إذا ظهر من امرأته فهذا طلاق، فجاء الإسلام وأبطل هذا الحكم وجعل له حكما آخر، حكما مختلفا، أن يمنع الرجل من مجامعة زوجته حتى يكفر. وأجمع العلماء على حرمته، وهذا حكم الظهار، أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز للرجل أن يقدم على ذلك فيظاهر من زوجته، لأن الله سماه منكرا من القول وزورا كما يأتي معنا في الآيات. قال تعالى في الآيات: الذين يظاهرون من نسائهم. باقي الآيات كما قال سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون، اسمع: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذا يأتي حكمه بعد قليل. إذن الظهار حرام. قال سبحانه وتعالى: الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، اسمع: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فلا يجوز للرجل أن يقدم على ذلك فيظاهر من زوجه، لأن الله سماه منكرا من القول وزورا. الظهار، متى يصح الظهار؟ يكون الظهار من الزوج المسلم العاقل لزوجته. فإن قال لأجنبية لا يكون ظهارا حتى لو تزوجها بعد ذلك امرأة أجنبية عنه، قال: أنت عليك ظهر أمي، ثم مرت الأيام فتزوج منها، فهذا لا يعد ظهارا حتى لو تزوج بعد ذلك، لأن حال الظهار، حال هذا القول، لم تكن زوجته. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والأجنبية ليست زوجة، فلا يقع الظهار منه هذا الموضع. أيضا انتبه، الظهار يكون من الرجل لامرأته ولا يكون من المرأة لزوجها. قال تعالى ولم يقل سبحانه وتعالى ولم يقل واللائي يظاهرن منكن من أزواجهن، ما قال ذلك، وهذا قول الجمهور. فدل هذا القول بقول الجمهور أنه لا يصح من الزوجة، كما قال أبو مالك، أبو حنيفة ومالك والشافعي، خلافا للحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية، يعني ابن تيمية والحنابلة قالوا يقع أيضا من المرأة، ولكن الصحيح قول الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الظهار يكون من رجل امرأته ولا يكون من المرأة لزوجها. هنا بعض الملاحظات، أن الظهار لا يكون طلاقا حتى لو نوى به الطلاق. لو قال أنت عليك ظهر أمي وينوي الطلاق لا يقع، لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق الصريح، أو كما يأتي في موضعه بالكناية أو ما شابه ذلك. فالظهار لا يكون طلاقا حتى لو نوى به الطلاق. قال ابن القيم رحمه الله: قال الشافعي: ولو ظاهر يريد طلاقا كان ظهارا. قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي ويقصد يريد الطلاق، يقول قال الشافعي كان ظهارا وليس طلاقا. ولو طلق يريد ظهارا قال طلاقا، كان طلاقا. يعني لو قال أنت طالق ويقصد بذلك أنا عليك ظهر أمه كان طلاقا، لأن اللفظ واضح. فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب الشافعي خلاف هذا. ونص أحمد، والكلام ابن القيم في زاد المعاد، قال ونص أحمد على أنه إذا قال أنت عليك ظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار ولا تطلق به. وهذا الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. إذن خلاصة القول أن الظهار لا يكون طلاقا حتى لو نوى به الطلاق. ثانيا، يصح الظهار من كل زوجة له سواء دخل بها أو لم يدخل بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها. أيضا يصح الظهار من الحر والعبد على السواء، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة، لأن الله تعالى لم يخص في الآية أحدا على أحد، ما خص أحدا على أحد، إنما قال من نسائهم. هنا مسألة، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي أو أنت مثل أمي، أنت زي أمي، من باب التكريم فهذا لغو لا يعد ظهارا. نقول مرة ثانية، واحد يقول لزوجته ده انت زي امي بالظبط، مع عزتك من عزة امي، ده انت زي امي، انت مثل امي، من باب التكريم لزوجته، فهذا لغو لا يعد شيء، لا يعد ظهارا. اذا لو قال على سبيل التكريم انت مثل امي، انت زي امي بمعنى العمية، فهذا لغو لا شيء فيه. ومن هذا الباب ايضا مسألة تحدث كثيرا، بعض الـ 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 في بعض البيوت المرأة تنادي على زوجها تقول له يا بابا، ويقول لها اصلا تعي يا ماما، يعني ينادي على زوجته يقول تعي يا ماما، انت كنت فين يا بابا، يعني ايه بينهم هذا الكلام يا بابا ويا ماما. فهذه كلمات يعني تقال في بعض البيوت ولا تعد من باب الظهار، من باب الظهار، ليست من باب الظهار، انما ينبغي ان نقلع عنها، لكنها ليست من باب الظهار. كذلك العلماء اختلفوا اذا قال لزوجته انت علي كبطن امي، انت علي كبطن امي، فالجمهور على ان ذلك ظهارا وهو الراجح. جمهور العلماء ان هذا يعد من الظهار وهو الراجح في المسألة. اما الظاهرية، مذهب الظاهرية فلم يروه ظهارا الا بلفظ الظهر، ولكن الجمهور يعد هذا عندهم من باب الظهار. ايضا اختلف العلماء اذا شبه امرأته بمن تحرم عليه غير الام، كما ان يشبهها بمن تحرم عليه من ذوي الرحم كالاخت والابنة، انت علي كظهر ابنتي، انت علي كظهر اختي. فاكثر العلماء على انه ظهار، على انه ظهار،
وذهب من بعضه إلى أن الظهار مختص بالأم لنص الآية. وأجاب الأولون بأن الله تعالى قال في الآية وأنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا موجود في غير الأم، فدل على ثبوت الحكم في غيرها. إذن إن قال أنت على كظهر أمي كظهر أختي كظهر ابنتي أو أي أحد من محارمه فيقع الظهار، وهذا قول جمهور أو قول الأكثرين من العلماء. أيضا لو شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت زوجته، لو قال لها أنت حرام علي كأخته، فهذا لا يقع ظهارا، لا يقع به ظهار على الأرجح. لو قال لها أنت علي كظهر أختك، شبهها بأخت زوجته، فهذا لا يعد ظهارا على الأرجح. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
الشيخ
اتفضلي.
سؤالين بعد اذنك.
اتفضلي يا اختي.
اول سؤال، انا طلبت من زوجي
ارفع صوته شويه بس لو سمحت.
هو بعد جد
لا مش سامع صوته يا شخص.
بس بعد جد المأذون عشان يتم الصلاه. وانا كنت رافضه الصلاه، ولو كنتش يعني اجبروني على الصلاه هو والمأذون، يا اما كده يا اما حكوا مني الولد، ما كانوش عايزين يدينوا الولد ابني. فوافقت على الطلاق ومجبوني وقبروني من كل المستحقات. ومضيت على كده عشان اخد الولد وامشي بعد ما حنوني وبهدلوني يعني. حسبي الله ونعم الوكيل.
تمام.
هل يقع الطلاق صحيح؟
الطلاق يقع؟
الطلاق
يقع، التعقيد يقع.
في المؤخر بتاعي وحكتي اللي ليا. السؤال الثاني بعد الاسم.
نعم.
هو دلوقتي هيبعث نفقة للولد ابنه. وانا اعلم انه يخصه او قرشه في داخل منه قرش حرام.
في
ارضى بالنفقة وانا
اعلم. ماله حرام كله ولا جزء منه حرام؟
حرام. وانا في حاجة للمال ده.
يا اختي ماله كله حرام ولا ماله اصلا في جزء حرام؟
لا في جزء حرام.
خلاص اقبلي المال.
ما انا مش هعرف يا عم الشيخ القرش اللي جاي لي ده جاي لي من.
طيب اختي ده مال بيسمى في الشرع مال مختلط.
مال والحلال.
ايوه.
بس انا اعلم لان انا زوجته.
تمام.
نعم.
تمام. دلوقتي اصلا المال ده مال مختلط. وبالتالي ناخد من المال بنيه الحلال اللي فيه. فالنفقه اللي جايه لك خديها للولد. اصرف عيش منها.
هل ده ما يبقاش حرام عليا؟
لا مش حرام ان شاء الله. مش حرام. مش حرام، هذه نفقه للولد. والمال الزوج هذا السابق هذا الطريق زوج ماله مختلط. فماله انت تاخديه وان شاء الله تنتفئ به. فالاخت ان شاء الله يعني المال هذا مال حلال تاخذه لنفقه الولد، والطلاق يقع. الطلاق يقع في هذه الحاله يعني، وربنا يعني المستعان. نقول ايضا ان شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا كاخت الزوجه او زوجة العم او زوجة الخال او ما شبه ذلك، فهذا التحريم او هذا الظهار لا يقع. ايضا ان شبهها بظهر الرجل، قال انت علي كظهر ابي، انت علي كظهر اخي، بظهر الرجل، فهذا عن احمد بن حنبل لا يكون ظهارا. قال احمد لا يكون ظهارا، ولم أره يلزمه شيء، وذلك لأنه شبه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع. إذن لو قال هذا فهذا الظهار لا يقع. إن ظهر لامرأته بلفظ. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتفضل.
لا سمحت يا سيدي
الشيخ، الصوت بس شوية صح.
أنا تقدمني فرض على إنه ملتزم، كان ملتزم جدا.
يا أختي ارفع صوتك لو سمحتي.
ألو.
ارفع صوتك اتفضل.
كان متقدمني فرض
ايوه
كان ملتزم جدا فتره الخطوبه، انا كنت ملتزمه خالص، هو قدمني على فكره التزامه، هو كانت امكانياتي على قده.
طب لو سمحتي ارفع الصوت، انا سامع صوتك لو سمحتي.
خشت عشان خاطر هو ملتزم جدا.
من فضلك ارفع الصوت، انا سامع السؤال كويس، ارفع صوتك كويس.
بعد كده
يعني يا اختي ايه السؤال من الاول؟ من سامع صوتك كويس، ارفع صوتك.
قدمني واحد كان ملتزم جدا،
ايوه،
وفعلا وافقت عليه عشان خاطر هو ملتزم
كويس.
بعد الجواز لقيت فض تاني خالص.
اه
حاولت بكل الطرق ان انا احاول اعدي، احاول ارجعه من اللي هو فيه.
اه
يعني مره يرجع ومره لا، بس يعني انا ذات نفسي مش قادره دلوقتي اعيش معاه، لان انا ملتزمه وهو يعني حسيت ان هو بياخد جنس طالب بس عشان خاطر يوصل لي، هو امكانياته ضعيفه جدا. انا بس خدت عشان خاطر دينه، ودلوقتي لما دينه راح انا مش عارفه يعني عايشه معاه كده، الحياه فاتره يا سياده الشيخ، فاطلب من حضرتك انك انت تجاوبني يعني وتقول لي انا هعمل ايه.
طيب حاضر. هو بيصلي؟ يعني الاخت ان شاء الله بتقول ان اخ اتغضى منها شاب حال الخطبه كان ملتزم جدا، وبعد الزواج اظهر كشخص اخر، وهي الان تعاني معه شخص اخر من ناحيه الالتزام، فتعاني الان معه ومش قادره تحافظ على دينها. فان كان الحال كما قالت الاخت تصبر على زوجها، ويعني تبحث عمن ينصحه في الله سبحانه وتعالى. الاخ كان في البدايه ملتزم جدا، معناه عنده اصل الالتزام، عنده فهم للدين من البدايه، ولكنه حصل عنده بعض يعني الشطط او البعد، ربما من الشيطان، ربما يعني من صحبه سوء، ربما من معاناه الزوجه نفسها ادت الى هذا. فالاخت تصبر على زوجها، ويعني تبحث عمن يحدثه ويذكره الله سبحانه وتعالى، ولكن تتريس وتتأنى في مسألة الطلاق، فالأمر ليس بالأمر الهين، تتأنى في مسألة الطلاق، وربنا إن شاء الله يكرمها. ولا تنسي أن تدعو له دائما في صلاتك بالليل، ربنا يصلح حاله وأن يعود إلى ما كان عليه من التزام ومن قوة في الالتزام. لا تنسي أن تدعو له بالليل، الدعاء في الليل يعني دعاء يعني مقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، واصبر عليه. نعود فنقول هناك آثار تترتب على الظهار، فالرجل إذا ظاهر من زوجته ترتب على ذلك آثاران. الأول حرمة وطء الزوجة حتى يكفر، قال تعالى من قبل أن يتماس، فيحرم على الرجل أن يجامع امرأته التي ظاهر منها حتى يكفر اولا، يحرم عليه ذلك. واختلف العلماء في غير الوطء يعني كالمعانقة والتقبيل هل يجوز او لا يجوز، هذا خلاف عند العلماء، فذهب بعض اهل العلم الى ان المحرم فقط هو الجماع، واما مقدماته من معانقة وتقبيل ونحو ذلك فيرون جوازه، وهذا هو الراجح، لأن الآية أرادت الجماع. وذهب آخرون إلى أن مقدمات الوطء أيضا محرمة، ويعني الأرجح الرأي الأول أن المحرم هو الجماع، أما المقدمات كالتقبيل والمعانقة وما شابه ذلك فهذا حرج فيها، وهذا الراجح في المسألة. إذن يترتب على الظهار امران، الاول حرمة الوطء حتى يكفر، الثاني وجوب الكفارة على العود، وجوب الكفارة بالعود لا بمجرد الظهار. بمعنى قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، فالعود هنا في الآية اختلف العلماء في معناه على أقوال، بعضهم يرى إرادة المسيس من قبل أن يتماس يعني إرادة الجماع،
إرادة العودة لما حرم بالظهار سواء جامع أم لا، الإرادة. وهذا مذهب الحنفية، أي أنه يكفي في ذلك مجرد الإرادة للجماع ولو لم يجامع، أي عود المظاهر لما منعه منه ظهاره، والذي منعه منه ظهاره هو الوطء. فإرادة الجماع يبقى تجب الكفارة. القول الثاني في معنى العود هو قول أحمد ومالك، وهو الوطء، الوطء وليس إرادة الوطء، الوطء أي استحلال المرأة بوطئها، لكن يمنع من الوطء حتى يكفر. إذن العود معناه إما رد الجماع وهذا قول وهذا مذهب الحنفية، أو المراد هو الوطء وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وهو أيضا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وعلى كلا القولين فالفاء إذا وجد العود صار كفارة هذا التحريم. إذا كان العود سواء كان رد الجماع أو الوطء أو الجماع أو نفس الجماع نفسه، فالحال لو يلزم أولا أن يكفر عن هذا الظهار قبل أن يجامع امرأته. الكفارة، ما الكفارة في هذه الحالة في الظهار؟ اسمع، قال سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم، وللكافرين عذاب أليم. إذن الكفارة، قال تعالى: طيب معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال ان شاء الله. الاخ يعاود اتصال مرة ثانية. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، الكفارة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. وعلى هذا فالكفارة على هذا الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. يبقى عتق رقبة لو لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. لاحظ رؤية في هذه الكفارة التشديد، مراعاة للعلاقة الزوجية وحفاظا عليها. هنا في تشديد في الحكم للحفاظ على العلاقة الزوجية ومنعا من ظلم المرأة بإيقاع الظهار عليها. قال تعالى: ذلكم توعظون به. إذن تشديد لمراعاة العلاقات الزوجية والحفاظ على حق المرأة من ألا تظلم بإيقاع الظهار عليها. كذلك يحرم على الرجل أن يمس، يعني يجامع زوجته قبل التكفير بعتق رقبة، ما ينفعش يجامعها قبل أن يعتق رغبة أو قبل التكفير بالصيام، العتق والتكفير بالصيام، وهذا لا خلاف فيه، لكن اختلفوا في جماعها قبل التكفير بالإطعام. ليه؟ قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى. طيب، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى. أما في الإطعام فقال فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، ما قال فمن لم يستطع فيطعام من قبل أن يتمسى. إنما العلماء اختلفوا في الإطعام هل يجامع قبل التكفير بالإطعام، لأن الآية لم تنص على ذكر ذلك في حال الإطعام، فتمسك بعضهم بظاهر النص وأجاز جماعها إذا كان سيكفر بالإطعام، ورأى البعض أنه لم يذكر اكتفاء بما ذكر في الحالتين الأوليين العتق والصيام، ويعني حتى لا تقول الكلام في المسألة هذا هو الراجح. فالراجح أنه يكفر أولا بعتق أو بصيام أو بإطعام قبل أن يجامع امرأته، قبل أن إيه يجامعها من قبل أن يتمسى. فنتفضل معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا من فترة كده قلت لمراتي امشي على، فبتقول لي يعني إيه؟
قلت لها إيه؟ قلت إيه تاني؟
امشي على امشي عليا كظهر أمي.
أيوة.
وأنا ما عرفت معناها يعني، فبتقول لي يعني إيه؟ فبقول لها في الجاهلية كانوا بيقولوا كده.
في الجاهلية؟
فهل يعني ما كنتش اعرف ان فيها حرمة ولا حاجة يعني، بس انا بقول لها انت عليك زهر امي، فبتقول لي يعني ايه الكلمة دي؟ تقول لها يعني في الجاهلية كانوا بيقولوا كده.
طيب سنجيبك يا اخي صالح ان شاء الله، تابعنا سنجيب ان شاء الله في اثناء الكلام. ايضا يحرم على الرجل ان يمس ان يجامع امرأته قبل الكفارة. طب إن جامع قبل أن يكفر، إن جامع قبل أن يكفر فهو آثم، ارتكب محرما وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تسقط الكفارة بذلك. سمعنا هو جامع من كفارة تسقط، لا، آثم وعليه التوبة ويلزمه الكفارة، فيلزمه أن يمتنع ويكفر ولا تتضاعف عليه الكفارة. ما نقولش ان هو كده يبقى الكفارتين اثنين عقابا لي، لا لا، انما يمتنع عن الوطء او عن الجماع فيكفر اولا ثم جماعها بعد ان يكفر بالكفارات التي ذكرناها. ايضا لو كرر لفظ الظهار ولم يكن كفر عن اللفظ عن الاول، يعني قال امرأتي انت عليك ظهر امي، وبعدين كمان 3-4 ايام انت عليك ظهر اختي، كمان 3-4 ايام انت عليك ظهر امي، كرر ثاني كل شويه كرر من قبل ان يكفر، هذا يلزمه كفاره واحده. اما ان كفر ثم ظاهر مره ثانيه تلزمه الكفاره مره ثانيه، يعني إن ظاهر مرة أو مرتين أو ثلاثة ولم يكفر ثم كفر ثم عاد مرة ثانية فظاهر مرة أخرى فيلزمه كفارة أخرى. كذلك إذا كان التكفير بالصيام يصل فيه التتابع لشهرين كاملين وأربعة متتابعين، شهرين متتابعين لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ممكن يكون الشهرين 29 يوم و 29 يوم، ممكن يكون الشهرين 30 و 30، ممكن الشهرين يكون 29 شهر والشهر الثاني 30 يوم، مش 60 يوم انما شهرين متتابعين. انتبه، فرق بين 60 يوما بين ان يقول اصوم 60 يوما او اصوم شهرين متتابعين. اذا 60 يوم يبقى بالعدد، اما شهرين متتابعين زي ما يكون، يطلع 58 يوم 59 يوم 60 يوم زي ما يكون. فان كان التكفير بالصوم يشترط فيه التتابع لشهرين كاملين، قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان افطر خلالها يوما او صام بنية النافلة مثلا انقطع التتابع وعلى ان يستأنف الصوم من جديد. يعني جه النهاردة مثلا 50 يوم وبعدين قال ايه انا تعبت مش من بكرة اريح اليوم، هذا يلزمه ان يعيد من مرة ثانية من البداية ان يستأنف من جديد. طب النهاردة مثلا جه يوم خميس، قال النهاردة حصوم بنية النهاردة الخميس وخلاص بالنافلة، يلزمه ان يعيد مرة ثانية. ايضا ان تخلل الصيام صيام واجب كرمضان او فطر واجب كفطر يوم العيد او ايام التشريق، هذا لا يقطع التتابع، يعني يبني على ما صامه. مثلا واحد ظهر وبعدين صام شهر ونص ودخل على رمضان، يكمل رمضان ويصوم اول يوم العيد اللي هو عيد الفطر مثلا، وبعدين يكمل الصيام من ثاني يوم العيد، يستكمل الصيام. فقطع صيامه بصيام واجب او بفرض، وقطع صيامه بفطر واجب كصيام كفطر يوم العيد. فهذا ان تخلل الصيام صيام واجب او فطر واجب كفطر يوم العيد ويوم التشريق فانه لا يقطع التتابع بل يبني على ما صامه، يعني يكمل صيامه، وعليه ان يكمل الصيام لكن لا ينبغي ان يتحايل ليقع صومه خلال هذه الايام حتى يستريح. ما يختارش يوم يكون فيه يوم محرم صيامه عشان ايه يريح له 3-4 ايام، لا، حتى يستريح، انما لا يقصد ذلك فلا يحل له ذلك. طيب لو افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبوح الفطر لما انقطع التتابع كالناسي، او افطر مكرها بالاكراه او لعذر مريض مرض شديد، فهذا يعني لا يقطع التتابع. اذا كان التكفير بالاطعام لابد ان يراعي العدد، ان يطعم 60 مسكينا بالعدد، ما يجيبش اكل 60 يوم لاكل واحد بس، لا، يطعم 60 مسكينا بالعدد مختلفين. فلو اطعم مسكينا 61 يوما لم يجزئه في قول اكثر اهل العلم. اما عن كيفية الاطعام يكفي بذلك طعام مرة واحدة لكل مسكين نصف صاع، يعني من قوت البلد سواء جمعهم، فطعامهم جاب 60 واحد اكلوا مرة واحدة، او بعت 60 وجبة ل60 واحد، او مثلا كل يومين ثلاثة يكفر فيطعم 10 انفار حتى يقضي ما عليه من الصيام. هذا عن حكم الظهار، والظهار ينتهي وينحل بعد ان ينعقد ويستوجب حكمه بواحد مما يأتي، ان يؤدي الكفارة الواجبة فالظهار كده ينقضي، او مضي المدة. لو قال امرأتي انت علي كظهر امي في شهر ربيع الاول ثم انقضى شهر ربيع الاول، فهذا ان انتهى الشهر يعود اليها ولا يكفر، خلاص يبقى ظاهر مدة معينة، او ظاهر ومات احد الزوجين، او مات الزوجين، يعني موت الزوجين او احدهم او احدهما، مات الزوج او مات الزوجة او مات، فهذا لا يلزمه شيء، انما الظهار كده ينقطع. واما ان ظهر ثم عاد اراد الوطء او ثم وطئها قبل ان يكفر ومات، يعني فعل محرما جامع امرأته ظهر منها ثم جامعها ثم قبل ان يكفر، هذا حرام عليه كما قلنا وعليه التوبة، ثم قبل ان يكفر مات. فعند الحنفية عند الاحناف والمالكية تسقط كفارة عنه الا اذا اوصى بها فتخرج من ثلث التركة، وقال الشافعية والحنابلة لا تسقط كفارة الظهار التي لازمته بالموت بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة، وهذا هو الارجح لأن الكفارة لزمته قبل الموت فاستقر في ذمته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى، والله أعلم. هذا عن حكم الظهار الذي معنا في الآيات التي مرت بنا اليوم من سورة المجادلة. وذكرنا اليوم من هذه السورة سبب النزول وفوائد معرفة سبب نزول الآيات، وذكرنا أيضا الظهار وحكمه، وذكرنا أيضا كفارة الظهار لمن جامع لمن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي أو ما شابه ذلك. نكمل إن شاء الله تعالى في مرة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني على هذا القدر أكتفي، وحتى نلتقي مرة ثانية لكم مني أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أحلى القرآن له سحر وحلاوة، نقرأه بتبيان تجويدا وتلاوة.